يسوع مليك مصائر الأمم. هنا للطهر أمكنة وللعبرات والندم.
طريق رضاك متجن ونور هداك معتصم.
تعافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم. وداوي الروح من سقم.
إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم. إليك أتيت منكسرا قريبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين من كل مكان أو من أي مكان كنتم، فأنتم معنا من جوار الكعبة المشرفة. كان نزول القرآن بمكة حدثا عظيما تتشوق له نفوس الناس بمكة، كافرهم فضلا عن مسلمهم. فقد نقل ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى، أن أبا سفيان وأبا جهل والأخنس بن شريق خرجوا ليلة ليستمعوا القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بمكة يصلي بالليل، فأخذ كل واحد منهم مكانه ومجلسه يستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن، وكل واحد منهم لا يعلم بمكان صاحبه، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر. تفرقوا حتى إذا جمعهم الطريق تلاوموا، فحملهم الشوق على تكرار ذلك ثلاثا. هذا شوق كفار مكة، فكيف هو شوق المسلم لكلام ربه في مهبط الوحي؟ إذن هو كتاب الله في بلد الله الحرام، هو عنوان حلقتنا في هذه الليلة مع ضيفي الكريم فضيلة الشيخ الدكتور حسن ابن عبد الحميد بخاري، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى. حياك الله فضيلة الشيخ.
مرحبا وألف تحية معطرة بعبق الحرم من جوار الكعبة.
نعم، مهبط الوحي مكة المكرمة، وأول نزول أحرف القرآن كانت في هذا المكان، فماذا عن مكة وماذا عن القرآن؟
أجل، سماء مكة ليست كسماء غيرها من بلاد الدنيا أجمع، ولا أرضها كأرض بلاد الدنيا أجمع، بل ولا هواؤها كهواء بلاد الدنيا أجمع. حسب المسلم القادم إلى مكة أو الساكن بها أو المتنقل بين جبالها وسهولها وطرقاتها أن يرفع بصره إلى السماء ليبصر فوق رأسه سماء طالما تفتحت أبوابها ينزل منها جبريل عليه السلام بالوحي أول مرة في تاريخ هذا الدين الحنيف الذي جعله الله تعالى خاتم الأديان وجعل كتابه خاتم الكتب السماوية ومهيمنا عليها. أيضا يمشي فوق طرقات ويتنفس هواء طالما تردد في أصدائها الوحي ينزل في هذه الطرقات وتلك المهاد وتلك الجبال. مكة جو مفعم بالإيمان والوحي والقرآن، تتحدث عن بلد تشع كل ذرة في هوائه وكل نسمة أيضا في أرجائه بعبق هذا الإيمان، بعبق هذا الوحي والقرآن الذي أنزله الله على قلب سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. أدرك تماما أن لكلام الله منزلة في قلوب كل المؤمنين، وأعي تماما أن قلوب المؤمنين تنبض إجلالا وتوقيرا وحبا بل وحفظا وصيانة لكتاب الله، صغيرهم قبل كبيرهم وعالمهم ومتعلمهم في ذلك سواء، لكن يبقى أن لكتاب الله في بلد الله شأن آخر وله وقع آخر وله مزية كبيرة. إنه الحديث عن شيء ذي خصوصية لا تقارن بغيره ومكان لا يتسع للحديث عن غيره إلا من خلال ما نحاول أن نتلمس فيه تلك العلاقة الوطيدة جدا بين كتاب الله وبلد الله الحرام.
كان بعض السلف وكما أثر عنهم أنهم يعجبهم أنهم يختمون القرآن إذا دخلوا مكة قبل أن يخرجوا منها، فما هو المعنى والارتباط الوثيق بين مكة وبين القرآن الكريم؟
هو هذا هدي السلف في هذا الباب حقيقة يقوم على استشعار هذا المعنى، وأنهم لطالما ارتبطوا بكتاب الله في كل بلاد الدنيا، فإذا أتوا إلى البلد الذي نزل فيه القرآن أول مرة شعروا أن شيئا ما يشدهم إلى كتاب الله وهم في بلد الله، ويعيشون هذا الارتباط في صورة تتجلى بارتباط بقراءة القرآن. فعلا كانوا يستحبون أن يختم أحدهم القرآن إذا قدم مكة في حج أو عمرة، يشعر تلقائيا أن بقاءه في هذه الأجواء ينبغي أن يعيده لأول مرة في صلته الوثيقة بكتاب الله. فإن كان ممن له حسن صلة وتعاهد ومصاحبة لكتاب الله في كل مكان، إذن هو الآن أحرى أن يكون أشد مصاحبة وتعاهدا واسترسالا معه. وإن كان ليس كذاك وليس بتلك الصلة في الوثيقة مع كتاب الله فيما سبق قبل قدومه، فإنه آن حقيقة أن يعيد أن يمد جسور الصلة بينه وبين كتاب الله. ها هنا يحضرني مثال لأحد طلابنا يدرس في الجامعة من طلبتنا الوافدين الذين يحصلون على منح دراسية. قدم الجامعة من بلاد من أقصى شرق آسيا، فلما قدمها هنا ووجد في بعض دورات حفظ القرآن المكثفة في إجازة الصيف أمنية حملها قلبه، وهي إجازته التي يتمتع بها في العام، ويغيب عن والديه وأسرته 9 أشهر في العام. فإذا ما جاءت الأجازة وفتحت أبوابها فإن الأشواق تحمل حنينا إلى الأسرة والأقارب. لكن صاحبنا قام هذا القائم بقلبه كتاب الله في بلد الله، ورأى الإعلان عن الدورة سمت نفسه واشتاقت أن ترتبط بكتاب الله في مشروع كبير، حلم كل مؤمن ومؤمنة حفظ القرآن في مدة يعكف عليها يتفرغ فيها من كل شيء. شاور والديه في البقاء والتضحية بإجازته تلك العام، مما يعني أن يطول غيابه عن أسرته عاما آخر، وهذا فيه مشقة كبيرة وتضحية عظيمة. فما كان من والديه إلا أن قال: إن لم تفعل
سبحان الله
فلا حاجة إلى بقائك في مكة، إن لم يكن هذا واردا في تفكيري. فشد من عزمه واتكأ في حثه على مشروعه. حقيقة غاب عني خبره قبل الإجازة لما كنا على أبوابها عند أخريات الترتيب للالتحاق بإحدى الدورات المكثفة لحفظ القرآن خلال 2 شهر في الصيف، فما هو إلا أن وجدت منه اتصالا في أخريات الصيف على بوابات العودة إلى الدراسة قد نسيته تماما، فإذا به يتصل يبشرني بلهجة تمتزج بدموع البكاء، يقول: أبشرك أني ختمت حفظ القرآن.
الله أكبر.
والله لا
الله
تدري كم كان وقع هذا لما لقيته عند عدة الدراسة في الجامعة، وإذا هو يأخذني بالأعناق ويحتضنني ويقول: بشارة ما صنعت عند والدي هي أعظم من الشهادة التي سأحصل عليها في عقاب تخرجي. هو اليوم أحد الحفاظ، النماذج في هذا متكاثرة التي ترتبط، بل ثمة دورات لحفظ القرآن الكريم تقام بمكة، يقدم أصحابها بطلابهم بالمشتركين فيها من خارج مكة. وإذا سئلوا عن تكاليف السفر وعبء الإقامة وما يحصل من مشقة ومزيد في المصاريف، وبوسعهم أن يقيموا البرنامج ذاته في بلدانهم، هي الفكرة تقوم على التفرغ والانقطاع عن الأسرة والارتباطات والأشغال، يكون الجواب الوحيد أن لحفظ القرآن بمكة والاشتغال به أثر ومردود ونتائج غير ملموسة في مكان آخر، هو مصداق لحديثنا في الحلقة: كتاب الله في بلد الله الحرام.
فضيلة الشيخ، هناك أيضا تكلمت الآن عن الحفظ وحفظ القرآن الكريم في بلد الله الحرام، وكذلك هناك معاني ممتزجة بالحفظ، ألا وهي التفكر وتفسير القرآن، وقد أثر عن بعض السلف أنه كان يكتب تفسيره ويسطره ويكتب بعض المعاني من كتاب الله عز وجل في مكة، ويستحب أن يكون ذلك في مكة. نريد أن نسلط هذا الضوء أيضا، ولكن بعد هذا الفاصل. فاصل قصير فابقوا معنا.
ونور هداك معتصم،
يعافي النفس من زلل
ومعتصم،
يعافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم، وداوي الروح من سقم.
فضيلة الشيخ، ماذا عن أهل العلم وفي التفسير والمتخصصون في علوم القرآن وحالهم مع بيت الله الحرام.
أولئك أقوام يعيشون هذا المعنى الذي أشرنا إليه في مطلع حلقتنا هذه بصورة أتم. علمهم قادهم إلى استكشاف هذا المعنى الوفير الغزير، فصار لمجاورتهم مكة والبلد الحرام ما يستشعرون به الفخر والشرف، بل والانغماس في معاني القرآن. أظنه معنى لو التفت إليه المسلمون عامة والله لوجدوا مما يشدهم إلى كتاب الله، وإن لم يكونوا ذوي رصيد علمي يساعدهم على الغوص في معاني القرآن. أنا هنا أوجه رسالة لكل إخوة المشاهدين، إذا ما جاء أحدكم مكة حاجا معتمرا مصليا زائرا، أنا أقول حسبه أن يعيش هذا المعنى، أنه الآن يتعامل مع كتاب الله بطريقة تختلف، لأنه الآن في المكان الذي أراده الله أن يكون مهبط وحيه أول مرة في تاريخ الإنسانية. هذا إن لم يكن حقيقة له أثر في النفوس فما أدري أين يكون. إن لم يكن للقلوب معنى تتعايش به مع القرآن في بلد الله الحرام بمزيد صلة واهتمام وعناية ومعايشة والتصاق وقرب، فلا أدري أين يكون. أنا سأقول لكل إخوتنا، إذا ما صلى أحدهم خلف إمام المسجد الحرام أو في مساجد مكة في حدود حرمها وهو يستشعر قربه من هذا المكان المبارك ودخوله في جوف الحرم، أن يستشعر أن القرآن الذي يسمعه هو ذاته الذي نزل قبل 1430 سنة كان يخاطب كفار قريش. لما يسمع آية تتناول قصة حدثت في العهد المكي كسورة العلق، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، كسورة المسد تبت يد أبي لهب وتب، أو تلك الآيات والسورة نزلت في العهد المدني، والله متى استشعر أنها آيات نزلت في هذا المكان وكانت تتحدث عن هذه الوقائع وفي تلك الأماكن، سيعيش التصاقا
مع الآيات.
يعيش مع أحداثه فعلا، ستفجر في دواخله معنى، سيكون أصدق اقترابا. هذا الذي يعبر عنه كثير من إخوتنا المسلمين الذين يجدون خشوعا وتدبرا وانفتاحا في قلوبهم مع القرآن إذا ما كانوا في رحاب بيت الله الحرام وكعبته المعظمة، ويجدون أن القلوب تنقاد وأن الأشواق تتفتح أبوابها في قلوبهم التصاقا بالقرآن في بلد الله الحرام.
هناك معنى أظن أنه لا بد أن نعرج عليه. بعض الناس حينما يفتح ويبتدئ في قراءة القرآن الكريم يجد جهدا، يجد شيئا من المشقة وشيئا من التعب، وكذلك إذا ابتدأنا إلى العهد الأول منذ نزول القرآن في مهبط الوحي، نجد أن القرآن حينما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم فغطه غطى حتى وجد منها الجاد. والله سبحانه وتعالى يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فهناك جهد وهناك بذل لابد أن يؤديه الإنسان، فماذا عن ذلك إذا أراد الإنسان أن يقترن بكتاب الله عز وجل؟
كتاب الله عظيم، كتاب الله كريم، كتاب الله مجيد، كل تلك أوصاف وصف الله بها القرآن في القرآن، وبالتالي فعند تعاملنا مع القرآن بأي صورة من صور التعامل، حفظا، قراءة، تدبرا وفهما، تخلقا وعملا، كل ذلك ينبغي أن يكون مصحوبا بالأوصاف التي قرن الله بالقرآن، تمجيدا، تعظيما، إكراما، هذا كله الحقيقة يجعلنا أكثر إصابة لمقاصد القرآن ومعاني القرآن في معايشتنا للقرآن. لكن الذي سيعيننا على ذلك استشعارنا إذا ما عشناه في بلد الله الحرام، فإنه ارتباط بين كتاب الله وكلامه في بلده وحرمه سبحانه وتعالى. هذا يعني أننا سنكون أكثر عونا على تجاوز تلك المشاق، لن أقول مشقة بمعنى صعوبة تصرف الإنسان المقبل على كتاب الله في الاستفادة مما جعل الله فيه من الخيرات والبركات. لا نذكر جميعا عن ذلك الحديث الذي وعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم القارئ الذي يجد جهدا وصعوبة، يقول عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. هذا ليس إلا ترغيبا وشدا للعزائم وحثا للناس على أنه مهما بلغت بك الصعوبة فإنك صاحب أجر زائد مضاعف، فانطلق ولا يعوقنك شيء، ولا تجعل بين القرآن وبين الإقبال عليه حاجزا ولو كان شيئا فعلا يمثل صعوبة أو عقبة. كل ذلك ينبغي أن نقول لكل إخوتنا إن القرآن منجم للخيرات والحسنات والبركات، علينا أن نقبل عليه بقلوب منفتحة.
ماذا عن الإنسان الذي ينظر إلى الطاعات الأخرى ولا ينظر إلى طاعة كلام الله عز وجل وقراءته وتدبره، لأنه يجد أن هناك ألوانا متعددة للطاعات، فحينما يمازج ويقارن بينها قد يختار شيئا وينسى شيئا آخر، فماذا عن التوازن في أخذ الطاعات والمفاضلة بينها؟ فنريد أن نأخذ منك تعليقا، ولكن بعد هذا الفاصل، فاصل قصير، فابقوا معنا. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. ما هي أولوية القرآن من بين سائر الطاعات وألوانها وأشكالها؟
ها هنا جوابان. الأول أن نقول إنه في المفاضلة بين الطاعات وألوان الخيرات عموما، وما الذي يبتدئ به المسلم وما الذي يقبل عليه أكثر من غيره، هذه قاعدة في مفاضلة العمل الصالح تلتزم بأولوية تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة. واستدل العلماء على ذلك بتعدد وتفاوت إجابات رسولنا صلى الله عليه وسلم لأكثر من رجل سأله عن أفضل الأعمال، فتارة قال لصاحب السؤال إيمان بالله، قال ثم أي، قال حج مبرور، قال ثم أي، قال جهاد في سبيل الله، وفي بعض الإجابات قال الصلاة على وقتها، واختلفت الإجابات. قال أهل العلم محمل ذلك على تعدد الإجابات باختلاف أحوال السائلين، فنقول لإخوتنا إذا ما وجد أحدهم من نفسه رغبة في الإقبال على الطاعات والخيرات، ثم وجد من نفسه اندفاعا وأحب أن يتمثل قول القائل إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن الريح من عادتها السكون، وأحب أن يغتنم، سنقول له أقبل على العمل الذي تجد فيه قلبك أوفى ما يكون صدقا وارتياحا وتلذذا بالطاعة وانشراح صدر فيه. هذا الجواب الأول. أما الجواب الآخر فأن نقول عندما نتحدث عن القرآن والعلاقة به وأنا أؤكد على أن أتكلم عن أكثر من مجرد قراءة القرآن، العلاقة مع القرآن، الاقتراب منه، الإفادة من هديه، الاستضاءة بنوره، جعله منهاجا للحياة. هذا لا يصلح أن نجعله في إزاء الموازنة مع أعمال أخرى، لأنه قوامها، لأنه صلبها، لأنه الاحتكام إليه. وبالتالي فأنا أقول حديثنا عن القرآن في مقابل سائر الأعمال ينبغي أن يكون الأس الذي تقوم عليه، ينطلق منها ويرجع إليها ويحتكم إليها في توازن الأعمال واستقاء الأحكام منها والإعادة إلى الأمور إلى نصابها من خلال منهج القرآن وهدي القرآن وطريقة القرآن في بناء النفس الإنسانية وما يقربها من رب البرية.
نعم، شكر الله لك فضيلة الشيخ على ما أمتعتنا به في هذه الحلقة.
أسأل الله تعالى بمنه وفضله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته.
اللهم آمين. أختم حديثي بما ذكره أحد المعاصرين قائلا: أرأيتم انشغال الناس اليوم بالجوالات والواتساب ووسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم وبعده وأثناء الانتظار؟ كذلك كان هذا هو حال السلف، ولكن مع كتاب الله عز وجل. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر قدمي.
هنا أمم ملبية مليك مصائر الأمم، هنا للطهر أمكنة وللعبرات والنساء.